يقول العرب بالذات لا أكل وشرب ونوم ومسرح وسينما ودش وفيديو، لا، هذا ليس بعمل الجنس العربي. الجنس العربي يرى هذا القرآن يأخذه بيمينه ويأخذ كلام سيد ولد عدنان يجوب به العالم، يدعو الناس إلى هذا الدين، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك العرب. وسوف تسألون، وسوف تسألون عن الأكل، عن الشرب، عن المبيت، عن النوم. لا والله، تسألون عن هذا القرآن. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام شمروا وذهبوا إلى بلاد المغرب، إلى النيجر، بل إن تلاميذهم وعقبة بن نافع وصل إلى بلاد السنغال وتزوج هنالك، وعاد إلى بلاد تونس والقيروان، وبينما هو في الطريق قتل. وكما سمعتم وقرأتم، وقبل أن تقع فتنة الشيشان البلقون ما كنا نعلم متى دخل الشيشان في الإسلام. الشيشان دخلوا في الإسلام زمن أمير المؤمنين عمر سنة 21 هجرية، يعني عمر والصحابة بلغوا الإسلام إلى الشيشان. والله يا جماعة إننا مقصرون، والله يا أخي رمضان صيام، وبعد ذلك إذا غربت الشمس هيا تجول وشيشة وحشيشة وسمرة في رمضان، لأننا ما فرحنا برمضان للصيام والقيام، وإنما فرحنا لأن في رمضان أنواع من الأكل، دبيازة وسمبوسك ومحشي وأوام، فرحتنا لهذا لأجل البطون. لكن الأمر بخلاف هذا. أجدادكم، أسلافكم، آباؤكم، سلفكم الصالح رضوان الله تعالى عليهم مقابرهم موجودة الآن بالقسطنطينية، بقبرص، بكذا وكذا، ماتوا هنالك في سبيل الدعوة إلى هذا الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الشاهد من هذا الكلام أن البيت المعمور يقابل الكعبة، الكعبة واقعة في قلب الأرض، فالله كرمنا بهذه الكعبة. فإذا من الأقوال أن الملائكة بنوها، آدم بناها، شيث بناها، بعد ذلك العمالقة بنوها، بناها إبراهيم الخليل، بناء إبراهيم الخليل ورد في القرآن المجيد، ورد في القرآن المجيد. بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنتها جرهم، قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم من اليمن، أتوا ونزلوا مع إسماعيل في مكة في جبال فاران، وتزوج إسماعيل منهم. ولما مات إسماعيل صار أمر الحرم بيد قبيلة جرهم، فبنوا البيت مرة أخرى. بعد جرهم بنت الكعبة قريشا، جاء سيل كبير هدم الكعبة، فاضطرت قريش إلى أن تبني الكعبة، فبنوا الكعبة. وعندما أرادوا أن يبنوا الكعبة وهم كفار مشركون قالوا لا نبني بيت الله إلا بمال الحلال، لا بمال بغي ولا خمر ولا ربا ولا زنا، فجمعوا مالا حلال وبنوا بيت الله تعالى، لكن المال الحلال قصر عنهم يعني قل، فحجروا هذا الحجر وتركوا من البيت مقدار الله أعلم 8 أذرع 9 أذرع، تركوها حتى يجدوا المال الحلال، فإذا وجدوا المال الحلال أتموا البناء. جاء الله بالإسلام ما أتموا البناء، بقيت الكعبة على الوضع الذي ترى، الحجر محجور. وقع قتال بين الحجاج بن يوسف وعبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير استقل بالمدينة والعراق واليمن ومكة، ولم يبايع يزيد ابن عبد الملك يزيد بن معاوية، ووقعت مناوشات وحروب، واعتصم عبد الله بن الزبير بالبيت ورميت الكعبة بالمنجنيق فتهدمت الكعبة. ثم بناها عبد الله بن الزبير، ولما بناها عبد الله بن الزبير بناها على غرار بناء إبراهيم، أضاف الحجر وأتم البناء وجعل لها باب شرقي باب غربي وجعل الباب لازقا بالأرض. بعد ذلك تولى انتصر عليه الحجاج فكتب إلى عبد الملك ابن مروان يخبره بأن الحجاج زاد، أمره بأن يزيل الزيادة وهي ليست بزيادة بل هي من البيت، ولكن جهل عبد الملك ابن مروان والحجاج دعتهم إلى أن يعملوا هذا العمل. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان تمنى أنه لو بنى الكعبة على بناء إبراهيم. الجزء الأمامي من بناء عبد الله بن الزبير، الجزء الأخير بناء الحجاج. بقي بناء عبد الله بن الزبير إلى سنة 1039 من الهجرة، من سنة 70 إلى 1039 مدة لم يمس الكعبة أحد، لا سلطان ولا والي ولا أحد، والعلماء لهم القيادة والريادة يوم أن كانوا مع الله تبارك وتعالى، لا تأخذهم في الله نومة لائم. المنصور يستاذن الإمام مالك إمام دار الهجرة، أنا أريد أن أبني الكعبة، يقول له الإمام مالك لا لا تبني الكعبة، دعها على حالها لئلا يتلاعب السلاطين بعد ذلك بها. فبقيت الكعبة طيلة هذه المدة إلى سنة 1039. جاء سيل هدم الجانب الشرقي الجانب الغربي في زمن السلطان مراد الرابع العثماني سنة 1039، يعني قبل كم سنة؟ ألف يعني 400 وكسر. فأمر ببناء الكعبة وبنى هذه الكعبة التي كرمنا الله وشرفنا بها، ولم يزد عليها شيء، هي إلا ما كان من إصلاحات داخلية قامت بها هذه الحكومة زادها الله توفيق. خرب بعض السقوف، الكعبة لها سقفان، أزيلت الأخشاب، عمل الصبات، والإصلاح جاري فيها إلى اليوم، لا يمضي عام لا يمضي شهر إلا وهي تتفقد وتصلح، فجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إذن الكعبة يا أخي هل هي موجودة قبل إبراهيم؟ سمعت الكلام. وأما من بعد إبراهيم الخليل لا شك في ذلك. سؤال آخر، والله هذا السؤال عاد أقوله، الرزق على الله. يقول ما حكم من يدخن السجائر أثناء العمرة؟ يشرب السجائر وهو في طريقه إلى بيت الله، يشرب السجائر وهو في طريقه إلى المسجد النبوي ليقف أمام الرب، وقد استعمل هذه المادة التي تسمى النيكوتين أو السرطان، سجائر سرطان، سرطان الرئة، سرطان الكبد، الضغط، السكر، والله من السجائر، بدليل أن شركات التبغ هي التي كتبت على السيجارة مرض خطر وباء لا تستعمل، يضحكون على دقوننا ويضعون قطن وأشياء تخفف، فنقتل أنفسنا بأنفسنا بأيدينا، وإذا تلقات وأردت أن تجرب أخرج من مسجد النبي الآن يا من يتعاطى هذا الدخان واجري قليلا، اجري سابق، والله لا يقدر، لأن الرئة قد تعطلت وضاقت لا تأخذ راحتها. وكم من زميل لنا مدخن أدى حصصه وعمل وعاد إلى داره وإذا بنا نصلي عليه العصر أو المغرب. ما له كان معنا. يأتي الطبيب يقول زاد الضغط عليه، لما الضغط من أي شيء؟ قال من النيكوتين. هذا ما يجب علي أن أقوله قبل كل شيء من باب النصيحة. ثانيا، أموال نحرقها تذهب سدى لشركات التمغ. من هي شركات التمغ؟ اليهود عليهم لعائن الله، يأخذون أموالنا ويقتلون إخواننا وأمهاتنا وبناتنا، وإلى اليوم امتنعوا من أن يوقعوا على حظر الأسلحة النووية. لا، لا بد أن نأتي بالأسلحة النووية. لما؟ حتى نوجهها على المسلمين والعرب. ومن أين لهم المال؟ المال سلام عليكم، وحرق للكبد للفشة وما إلى ذلك. فهل ينبغي لعاقل أيها الإخوان أن يعمل هذا العمل؟ إذا كيف نتخلص؟ تريد تتخلص وأنت صادق؟ إذا كنت تصرف في كل يوم 4 ريال، جرب اجعلها 2 ريال وتصدق بال2 ريال لمدة أسبوع. كل يوم اصرف 2 ريال للفقراء والمساكين. انتهى الأسبوع الأول ارجع اصرف 3 ريال، الأسبوع الرابع 4 ريال للفقراء والمساكين، والله يريحك الله من هذا البلاء. لكن هذا يحتاج إلى صبر وإلى عزيمة وإلى تقوى لله. إذا استعمل هذا الأمر، وأنا أعرف وأنت تعرف، من أراد أن يدخل منا بيت الخلاء لا يريد أن يشم رائحة بيت الخلاء يشرب الدخان، لأن رائحة الدخان أضر من رائحة بيت الخلاء. ورسول الله يقول إن رجالا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وبالله عليك أيها الأخ أناشدك الله، هل المال الذي يصرف في النارجيلة والشيشة والدخان بالله مما أذن الله تعالى به؟ وهل يتقرب أحدنا إلى الله جل وعلا باستعمال هذه الأشياء؟ لا والذي فطر السماء. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحولنا وإياكم من كل مكروه، ومن ضمن هذا المكروه هذه السجائر التي قتلت شبابنا وشيوخنا وكهولنا. اليوم نصلي على جملة من الخلق، الصلاة على الأموات. وأقول قبل 50 عام تقريبا، والله يا أخي يمضي شهر ما صلينا على جنازة، مع الموسم والحجاج وكذا يمضي شهر ما نرى جنازة. اليوم المغرب جنازة، العشاء جنازة، الموتى رجل وامرأة وامرأة رجل، كل هذا له أسباب، أسباب استعمال المخدرات، أسباب استعمال هذه المهلكات، هذا الوباء، هذا المرض، العضال مرض عضال. خذ جرة وانفخ على ثوبك الأبيض ترى تأثر على ذلك. هذا الذي يتأثر على الثوب يتأثر على الرئة. ونحن الآن في موسم كريم وشهر كريم، ألظ على الله، ألح على الله، سل الله أن يعافيك من هذا البلاء، فإنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد. الله يهديك يا سائل. يقول بالنسبة لاختلاط النساء بالرجال، منهي عنه في المساجد، ما حكم اختلاط النساء بعضهم البعض مع الرجال في الطواف بالكعبة؟ اختلاط الرجال بالنساء منهي عنه، يعني الآن الدولة تمنع، هذا مقصود السائل. وهل يستطيعون أن يمنعوا اختلاط النساء بالرجال في الطواف؟ الجواب أستطيع أنا وأنت، أنا أمنع امرأتي وأنت تمنع امرأتك، وأنا أمنع مولاتي وأنت تمنع مولاتك، ولكنني أبا أنا أبغى الست تكون معي ماشية حتى أذهب بها إلى تقبل الحجر، ولا أبالي هل احتك بها إنسان لم يحتك بها إنسان، المهم أن امرأتي معي وبنتي معي. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، حرام على جميع مؤمني الأمة، كانت تطوف بالبيت من وراء وراء. فقالت لها امرأة يا عائشة هيا بنا نستلم الحجر، قالت لها إليك عني اذهبي أنت، إننا نطوف حجرات يعني من بعيد بعيد، نحن لا نختلط بالرجال، ولكن يا أخي المرأة اليوم هي التي تزاحم، وهي التي الدولة فعلت ما تقوى عليه والله لا أكثر مما تفعل، أتت بجماعة من الثقات العدول يقف في المطاف عندما يرى المرأة، يا حجة خذي يمين خذي يسار خذي كذا، والله ما تصغي له ولا تسمع. وإذا كلم امرأتي أنا وقال لها يا حجة خذي يمين ويسار، أنا أنظر إليه شذر، خليني أشوفك إن كان ما اشتكيتك، ويخرجوك يخرجوك من عملك. البلاء منا نحن، فإذا لم نستقم نحن ولم نهذب أنفسنا ولم نقم على أمر الله ولم نرتب أوضاعنا، لو جميع الدول الإسلامية أتت لتعمل لا تستطيع أن تعمل شيء، ولكن أنت تستطيع أن تعمل بأن تأخذ أهلك وتطوف من وراء وراء، ويقتدي بك زيد وعمر وبكر وخالد، وبهذا يكون الصلاح والإصلاح. ولا أبيح سر إذا قلت كم من شاب أتي به وهو يلتزق بالمرأة فينادى وتعالى ويسجن لما تفعل، قال ماذا أفعل هي تعرضت لي وأنا شاب أنا طائف والله أرجو الله وأخشى الله، ولكن النساء هن يلجيننا على هذا وتأتي بصبرها إلي، ما سبب ذلك؟ الأولياء الأولياء الأولياء. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما كفى؟ هل يجوز أن يفصل بين الاغتسال وبين الإحرام مسافة مثل 10 ساعات؟ يعني يغتسل الآن للإحرام الساعة 5 مثلا، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4 ليل يريد أن يسافر، لا يصلح. الغسل يكون مواصلا للسفر، قبل أن تسافر بوقت ليس بالطويل، صليت المغرب تريد أن تسافر في بعد العشاء، تغتسل تلبس ملابس الإحرام تصلي تتوكل على الله. وأما 10 ساعات و6 ساعات و8 ساعات و4 ساعات و3 ساعات شيء طويل وكثير، بل الغسل يكون مباشرا للسفر إن شاء الله. سؤال في الغسل أيضا، هل إذا اغتسلت غسل الإحرام في البيت أو الفندق أحرم من الميقات مباشرة دون غسل، أم أغتسل مرة ثانية؟ هل إذا اغتسلت غسل الإحرام في البيت أو الفندق أحرم من الميقات مباشرة دون غسل آخر أم أغتسل؟ أنا أريد أن أوضح شيء يا إخوان، وهذا الشيء هام للمقيم وللمسافر، أريد أن أوضح شيء. الناس يظنون الإحرام لبس البشاكير، فيظن أنه إذا لبس البشاكير أحرم، وهذا خطأ. الإحرام النية التي ينوي بها المعتمر أو الحاج، لبيك اللهم لبيك بعمرة أحرمت، يعني نويت. أنا أقول لك إذا أتيت إلى المسجد كبر تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام،
يعني عندما تأتي وتقف عند الصف تكبر تنوي الله أكبر. فإذا الإحرام ليس هو اللبس، لبس الإزار والرداء يسمى تجرد. فأنت إذا اغتسلت من بيتك أو الفندق أنت بالخيار، إن أردت تجردت ولبست الإزار والرداء، وإن أردت اغتسلت من الفندق من البيت لبست هذه الملابس، ذهبت إلى الميقات تزيل هذه الملابس، تلبس ملابس الإحرام، تصلي، تنوي. لعل كلامي هذا واضح. من أراد اغتسل من البيت، لبس الإزار، لبس الرداء، بعدما لبس الرداء الإزار والرداء لا ينوي العمرة حتى يذهب إلى الميقات أو يذهب إلى المطار ويركب الطائرة وتقلع، عند ذلك ينوي إن شاء الله. وبقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة. قد قدمنا طيب أصله ومحتده وطهارة نسبه ومولده. وقد قال الله تعالى في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وفي صحيح الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من بني إسماعيل، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسدي والضحاك عبد الرحمن بن زيد، وقال عطية: لعلى أدب عظيم. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. وقد روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن البصري قال: وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وروى الإمام أحمد بسنده عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه عليه السلام مهما أمره به القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبه الله عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها، وشرع له الدين القويم الذي لم يشرعه لأحد قبله، وهو مع ذلك خاتم النبيين، فلا رسول بعده ولا نبي صلى الله عليه وسلم بعده. فكان فيه من الحياء والكروم والكرم والشجاعة والحلم والصف والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه. هذا الكلام كما علمنا من كتاب شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وفضائله وآدابه للعلامة ابن كثير المحدث المؤرخ المشهور. فإن الإمام ابن كثير رحمه الله عالم من أعلام علماء القرن السابع الهجري أو السابع والثامن رحمة الله تعالى عليه، قدم لهذه السنة المحمدية عملا جليلا كريما نرجو الله تعالى أن يثيبه عليه، وألف موسوعة كبيرة في تاريخ الإسلام، يسمى هذا الكتاب البداية والنهاية لابن كثير. البداية منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى سنة وفاة الإمام ابن كثير رحمه الله، أما النهاية فهو كتاب يتعلق بما يكون أثناء الموت وما بعد الموت وما يكون في المرزخ وما يكون بعد أن يبعث الله تعالى الخلائق وما يجري من أهوال الموت وما يكون في عرصات يوم القيامة وما يكون من الشرب من الحوض ومن الصراط الميزان الحساب الجنة النار. وقد أجاد وأفاد رحمة الله تعالى عليه، وهذا الجزء الذي ترى مقتبس أو مختصر من كتاب البداية والنهاية لابن كثير. وقد تقدم لنا في العام الماضي بحمد الله وفي مثل هذه الأيام المباركة أيام رمضان الشهر الذي فضله الله تعالى على سائر الشهور، تقدم لنا في العام الماضي جزءا يتعلق بالكلام على خلق النبي، ما جبله الله تعالى عليه من الخلق، ما هي صفته الخلقية، أهو طويل قصير أبيض أحمر أصفر، صفة عينيه أنفه فمه، كيف يمشي كيف يصلي كيف يصوم صلوات الله وسلامه عليه، الصفة الخلقية التي خلقه الله تعالى عليها. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وقد حسن الله تعالى خلقه وحسن الله تعالى خلقه، ولهذا فإن الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه لما تكلم على الناحية الأولى ناحية الخلق أراد أن يتكلم
فيما يأتي إن شاء الله تعالى على خلقه، كيف أدبه الله، ما هي آدابه، أخلاقه، سيرته صلوات الله وسلامه عليه، معاملته للخلق، دعوته للخلق، أكان فظا غليظا أم كان صلوات الله وسلامه عليه سمحا، كل هذا أرجو الله تعالى أن يوفقنا للكلام عليه في الأيام القادمة إن شاء الله. ولعل قائلا يقول: إذا علمنا خلق النبي كيف خلقه الله، وما هي الصورة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه، ما هي الفائدة التي نستفيدها من معرفة خلق النبي، الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها، الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها هيئة خلقة من أب يسمى عبد الله ومن أم تسمى آمنة، خلقه الله تعالى كالبشر، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم من بني الجان، الملائكة خلقهم الله تعالى من نور، وبنو الجان خلقهم الله تعالى من نار، وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فخلقه الله تعالى من أب ومن أم، ويعود إلى الأب الأول وهو آدم، وإلى الأم الأولى حواء، فهو صلى الله عليه وسلم بشر، ليس ملك ولا من بني الجان، وإنما هو من بني البشر، خلقه الله تعالى من أب وأم، ولكن فضله الله تعالى على جميع الخلق. أبوه آدم خلقه الله تعالى من صلصال كالفخار، لا من أب ولا أم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه وأمه. أمه حواء خلقها الله تعالى من أب ولا أم، وخلق الله تعالى عيسى صلوات الله وسلامه عليه من أم ولا أب، عيسى ليس له أب، وإنما عيسى صلى الله عليه وسلم أمره كأمر آدم، كما قال الله تعالى في كتابه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني أن الله تعالى خلق عيسى من تراب ثم قال له كن فيكون. أمر الله تعالى الملك جبريل أن يأتي إلى مريم التي خلقها الله تعالى من تراب، يأتي جبريل بكلمة، هذه الكلمة كن، فأتى جبريل إلى مريم ونفخ في جيب درعها، هذا الدرع، الثوب، القميص، كلمة كن، فكان عيسى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل، من آدم، من حواء، من عيسى، من بني الجان، من جميع البشر، حتى من الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإذا هو من البشر، يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويمرض ويشتد عليه المرض، فقد كان يمرض ويوعك كما يوعك العديد من الرجال، ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يأكل، يدخل الخلاء، يتبول، يتغوط، صلوات الله وسلامه عليه، يستنجي، يتوضأ، يصلي، له رب وله إله، وهو الله لا إله إلا هو. لا نعتقد ما تعتقد النصارى ولا ما يعتقد اليهود أن عزيرا ابن الله أو أن عيسى ابن الله، لا والذي رفع السماء، إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليس إلها ولا ابنا للإله. أنزل الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليس إله ولا ابن إله، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبي بعده. أقام على هذا الكوكب الأرض 63 عام، 40 منها قبل النبوة، و23 عاما بعدما نبي وأرسل. أقام بمكة صلى الله عليه وسلم 13 عام، ولما اشتد عليه الإيذاء أمره الله تعالى أن يهاجر إلى طيبة الطيبة، فهاجر إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، وأقام بها 10 أعوام. ولما انتهى أجله وقد خيره الله، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالرفيق الأعلى، فمرض واشتد عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه. وفي أثناء مرضه تخلف عن الصلاة بالجماعة صلى الله عليه وسلم، وقال لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أياما عندما تخلف النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة. بعد ذلك توفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وبقي يوم الثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء في هذا الموضع الشريف وهذا الموضع الكريم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي، لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، إلا في الموضع الذي يقبر فيه. ولذا دفن في قبره، وقبره في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا قبره الشريف في البيت، من سلم عليه عند القبر رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، ومن سلم عليه نائيا بعيدا، من سلم عليه عند قبره رد الله عليه روحه، ومن سلم عليه بعيدا نائيا جعل الله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم ويبلغوه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأنا وأنت في هذا المقام الآن بعيدون من القبر، الملائكة تنقل سلامنا وتنقل صلاتنا وتبلغها إلى رسول الله. من كان عند القبر كما قال من سلم علي عند قبري رد الله علي روحه، أقول أنا في موضعي هذا الآن بعيد عن القبر بعد نسبي، من كان خارج المسجد بعيد عن القبر، من كان بأحد بالعقيق بعيد عن القبر، من كان بمكة كان بأي موضع على وجه هذا الكوكب بآسيا إفريقيا أمريكا الشمالية الجنوبية أستراليا نيوزيلندا أوروبا، إن سلم على النبي من وطنه من بلده من مقامه رد الله على نبينا، جعل الله ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن قد تقدم لنا ما يتعلق بالكلام على خلقه، وقد علمنا أن هناك فوائد عظيمة لمعرفة صفة رسول الله الخلقية، وهناك مسألة ينبغي التنبيه عليها. هذه المسألة إن من الفوائد التي تقتبس والتي يستفاد منها عندما علمنا خلق النبي، يعني صفة خلقه، أن من رآه مناما لا يقظة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا تكون بعد وفاته، رؤياه صلوات الله وسلامه عليه إنما تكون منامية بعدما مات صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، لذا قال من رآني في المنام فسيراني، يعني يوم القيامة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يتمثل يعني لا يتهيأ ولا يتصور ولا يظهر لأي أحد بمثل خلق النبي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتصور.